على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وكان مسك الختام، ختام هذه الحلقات، حلقات هذا هو الحبيب وهذا آخرها، أن نلتقي بمحدث هذه الأيام الحافظ الأستاذ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أسأل الله جل جلاله أن يبارك في عمره، وأن يعطيه الصحة والعافية، وأن ينفع به المسلمين، وأن يستعملنا وإياه لنصرة الدين، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. إخوتي، لقاؤنا مع فضيلة الشيخ في هذه الليلة وفي ختام هذه الحلقات، لابد أن نبدأ بقصة المولد. بعد أن انتهى شهر المولد وخرجت الأمة كالعادة من المولد بلا حمص، ماذا استفادت الأمة في زمن شتم الغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شتم بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعض المسلمين ليطعن على السنة ويرفض السنة ويسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ لنبدأ أولا بالسؤال الأهم، وهو في مشروعية الاحتفال بالمولد، والشبهة المسارة التي تقول أن الأدب مقدم على الطاعة، حين تقول أنه لم يكن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بمولده بهذه الطريقة، ولا احتفل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا احتفل التابعون من بعدهم، فلماذا يحتفل هؤلاء؟ يقولون أن الأدب أن نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أن الأدب أن نكرم تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب أن نعيش هذه الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يزعمون أن الأدب فضل الشيخ مقدم على الطاعة، حتى لو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا برضو نعمله. ويستدلون بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حين صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اثبت فرجع، فما قول الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن هؤلاء الذين تكلمون بهذا الكلام لم يذوقوا طعم الطاعة.
الطاعة.
الطاعة. ليه؟ لأن الدين كله إما أوامر وإما نواهي. ولا يوجد إنسان له استقامة فهم يقول إن تكسير الأوامر أدب. يعني احنا عندنا الأوامر على ثلاثة أوجه: إما أمر يفيد الوجوب، وإما أمر يفيد الاستحباب، وإما أمر يفيد الإباحة. ده الأقسام الثلاثة. الوجوب لا خيار لأحد في أن يقول لا، لابد أن يفعل إلا إذا كان هناك عذر يسقط عنه الواجب. المستحب بابه أوسع بكثير. المباح ما استوى طرفاه اللي هو الجائز، يعني يجوز أن تفعل ويجوز أن لا تفعل،
مش يبقى أمر بقى، وإنما يبقى
الإباحة. طبعا أهل العلم، أهل العلم يعني مختلفون، أهل الأصول مختلفون، المباح يدخل في المشروع أو يدخل تحت المكلف أم لا، يعني مش
هنأخذ أوامر الرسول لا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: واجب ومباح ومستحب.
لا، هي النصوص
إلا بقرينة.
أي طبعا الواجب. نعم.
إلا بقرينة. الأصل في الأمر الوجوب.
طبعا الأصل في الأمر المجرد الواجب.
الواجب.
لأن احنا عندنا الجهات الأمر، الأمر عموما إما من فوق لتحت.
نعم.
وإما من النظير للنظير.
نعم.
وإما من تحت لفوق.
نعم.
تمام. فالجهة العليا اللي احنا عندنا يعني الكتاب والسنة، الأصل في الأوامر افعل أن يمتثل، ده الأصل
للأمر.
خلاص، ده الأمر. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. نعم. مثلا صم رمضان، كل دي أوامر. الأمر اللي من تحت لفوق
زي ما نقول يا رب أكرمني وهديني وارزقني،
اغفر لي. اغفر، اغفر فعل أمر.
نعم.
فلا يتصور أن الجهة الدنيا اللي هو العبد يعني يأمر رب العالمين تبارك وتعالى. الجهة الثالثة من النظير إلى النظير، دي لا يتصور فيها أمر أيضا، بل هي طلب.
نعم.
وعلي بن أبي طالب لخص الثلاث حاجات دول، قال: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة.
نعم.
فإحنا عايزين نقول بقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالأمر فلا يجوز أن يقال إن أنا أعمل عكسه ويعتبر أدب. يعني الشبهة التي تفضلت فضيلتك بذكرها هي شبهة مثارة فعلا.
تفضلت فضيلتك.
طبعا طبعا الشيخ أنت على الرأس.
الله يجزاك الله خير.
بقول الشبهة اللي هم بيذكرونها ويطيرونها.
أي نعم.
قصة أبي بكر الصديق لما صلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخترق الصفوف، وكان أبو بكر الصديق في أول الصلاة، فاخترق الصفوف فأكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت.
نعم.
فلما أكثروا من التصفيق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فأشار إليه أن اثبت.
أن اثبت. نعم.
تمام. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله عز وجل، ثم رجع
إلى الصف،
وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة. فلما أنهى عليه الصلاة والسلام صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟
نعم، هو ده الاستدلال.
هو ده الاستدلال.
إذ أمرتك. نعم.
إذ أمرتك. قال: ما كان لابن أبي قحافة
أن يتقدم،
أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قال لك هنا أبو بكر هنا سلك سبيل الأدب.
نعم.
وإحنا عندنا اللفظة صريحة: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. إذن في أمر، أمر أن يثبت. قال لك إذن قدم الأدب على الأمر، واخد بالك إزاي؟ ده يعني يذكرني برجل كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللبن.
نعم.
فقيل له: لما؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في آخر صلاته من الجبن، والجبن يصنع من اللبن. فهي نفس القضية. أنا عايز برضو أرد على الشبهة دي بواقعة لأبي بكر رضي الله عنه أيضا.
نعم.
وهذه الواقعة طبعا
هي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، حديث الأول اللي هم بيستدلوا به، حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم. في الصحيحين، وحديث عائشة في الصحيحين أيضا، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، ووجد صلى الله عليه وسلم
من نفسه خفة.
نعم. فاستند على الفضل على العباس وعلى علي بن أبي طالب. ولما شق الصفوف وكاد المسلمون أن يفتنوا، لأنه نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنهم فترة ولم يصلي بهم
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. فلما المسلمون رأوه أكثروا أيضا من التصفيق، فالتفت أبو بكر.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع قال له اثبت فثبت
ثبت
فثبت أبو بكر.
بس
طب أنا عايز أقول هنا هل في هذه الواقعة خالف أبو بكر سبيل الأدب؟
وأنا بقول إن الأولانية الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال له ما لك لم تثبت إذ أمرتك.
ما هو في الآخر بيقول لك أقره يعني سكت
ما
ولم
يعقب ده أنكر عليه هذا زي اللي بيقولوا إن توحيد الصفوف مقدم على التوحيد لأن سيدنا هارون قال له
نفس القصة
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فقلتم يعني كان فيها إنكار إيه أكتر من أنه أخذ بلحيتي ورأسي يجره
لا وقال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني
مش العلة التفريق
ويقتلونني يعني هو لو كان ساكت ما كان أصل إلى قتل لكن أنا عايز أقول أنا سأسلم أنه أن أبو بكر الصديق سلك سبيل الأدب وخالف الأمر هنا سأسلم. أنا عايز جواب على الواقعة الثانية هو لما
يعني حضرتك بتعتبرها ناسخة؟
لا مش ناسخة ما فيش ناسخ ولا منسوخ لكن طبعا هو الجواب كما في مغازي موسى بن عقبة في حديث عائشة الثاني اللي هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
فثبت وصل رسول جالس
كان أبو بكر في الركعة الثانية
نعم
في حين في الواقعة الأولى واقعة سهل بن سعد السعيدي كان أبو بكر في بداية الصلاة
في الركعة الأولى نعم
فساغ له أن يرجع وإلا لو رجع أبو بكر رضي الله عنه وقد أتى بالركعة الثانية لاختل نظام الصلاة مثلما حدث مع عبد الرحمن ابن عوف برضه لما صلى بين المسلمين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثانية فذهب المغيرة ابن شعبة ليؤذنه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم كان أتى بركعة
إنه
النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في الركعة الثانية إذن لا مستدل في هذا بل كل العلماء عن بكرة أبيهم لا أعلم منهم أحدا خالف في هذا يقولون الأدب هو الوقوف على حدود الأمر
صحيح
مش ممكن واحد يقول أنا أمره بشيء يقول نعم أنت أمرتني فعلا لكن أنا هكسر الأوامر علشان أنا شايف
وقدم الأدب
بالضبط كده
نعم جزاك الله خير شيخنا طيب سيدنا يعني نحن نقول أن ما ينبغي أن تخرج به الأمة من هذه المناسبة بدون أن نقول إن احتفال يعني حتى نرى الذين يحتفلون بالمولد يجعلون هذه الأيام فقط هي الاحتفال فضلا عن نوعية الاحتفال وعن كيفية الاحتفال دعنا من هذا لكن نقول أن عظمة الدين الذي نحن عليه عظمة الإسلام تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم الدين
هذا بلا شك
ولا العكس
هذا بلا شك لأن الله عز وجل قرن طاعة الرسول بطاعته
صلى الله عليه وسلم
قال عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
صلى الله عليه وآله
وسلم فإنما عليه ما حمل
وعليكم
ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ولذلك ذكرت هذه الآية قبل قوله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض فلا يكون استخلاف إلا إذا كانت مقدمته الطاعة وهذه الآيات الحقيقة يسبقها آيات أخرى فيها مباينة بين حال المؤمنين وحال المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون الآيات دي كلها ثم يعني اعترض الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبعدين ذكر عز من قائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض فلا يتصور استخلاف في الأرض مطلقا إلا لقوم مطيعين
هو ده اللي أنا عايز أستخلصه وأستدل به من أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو محبته وتقديم طاعته والتزام أوامر
هذا صحيح
والتزام أوامر هذا هو تعظيمه صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني هل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حفظ سيرته وسنته
هذا بلا شك الذي يربطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
كلامه الذي وصل إلينا يعني نحن لم نره عليه الصلاة والسلام ولم نسمعه
صلى الله عليه
وسلم. والعلماء يقولون المرد والمرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه
صلى الله
وبعد مماته إلى سنته، وهذا إجماع من أهل العلم. يعني إذ لو كان البلاغ متوقفا على وجوده لبطلت الرسالة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الرسول هنا طاعة إيه؟
هذا طاعة واجبة،
طاعة سنته،
طاعة سنته. ما أنا بقول هذا الذي يربطنا كلامه.
يعني لما ربنا يحيلنا سبحانه وتعالى يقول يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد لله، الرد للكتابة، والرد للرسول
إلى سنته،
إلى سنته،
إلى سنته المحفوظة.
ولذلك يعني هذا يأتي معنا بقى في قضية حفظ السنة. يعني إيه دور علماء الحديث في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نرى اليوم تنكر للبخاري، نرى اليوم إيذاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وحمله للأحاديث واستهزاء ببعض يعني رواياته، استهزاء وسخرية. هل هذا التنقص من أبي هريرة رضي الله عنه والطعن في البخاري رحمه الله طعن في سنة النبي؟
هذا بلا شك، لأنهم الذين نقلوا إلينا السنة. ده كلام الإمام مالك نصا رحمه الله لما قال، لما سئل عن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء يريدون الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يستطيعون، فطعنوا على أصحابه وقالوا له صحابة سوء. لأن هو لا يتصور أبدا في 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 النبي عليه الصلاة والسلام أنه يثني على هؤلاء الصحابة ويرضى عنهم ثم بعد ذلك يأتي أقوام يقولهم فسقة أو هم منافقون، أو كما يقول بعض الروافض، أو كما يقول الروافض يعني أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة. ده معناها ضياع الدين بالكلية، لأن أنا إذا اتهمت رجلا بالنفاق الكمين ده معناها أن كل ما رواه لي ضايع. فإذا اتهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منه هو هدم الدين. ورحمة الله على أبي عبد الرحمن النسائي، الإمام النسائي، لما
يعني هل نقول يا شيخنا ان الوقت اللي بيطعن في سيدنا ابي هريره رضي الله عنه والصحابه يعني هو بينافق الروافض؟
قد يكون على مذهبهم سواء متعمد او غير متعمد، لكن لا يطعن على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا من في قلبه دغل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في صحيح مسلم ان من ابر البر أن يحفظ الرجل، أن يصل الرجل ود أبيه.
أهل ود أبيه، نعم.
أهل ود أبيه.
أهل ود، نعم.
ده من أبر البر. هؤلاء ليسوا أصحاب أبي، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هم أغلى من آبائنا،
خير من
وأغلى
أبينا
من أمهاتنا، وأخير من آبائنا وأمهاتنا. نقلوا إلينا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من سواد عيوننا، وأحب إلينا من ماء عيوننا،
نعم.
وأصحابه أحب إلينا،
نعم.
أيضا من آبائنا وأمهاتنا.
نعم. صلى
الله
عليه
وسلم. كان ده من أبر البر، فكيف يمكن أن يقبل مثل هذا؟ يعني الإمام النسائي سئل أن رجل بيطعن على معاوية بن أبي سفيان،
نعم، رضي الله عنه،
رضي الله عنه، فقال إنما الصحابة دار، إنما الإسلام دار،
نعم.
والصحابة الباب،
نعم.
فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة أراد الإسلام. والإمام أبو زرعة الرازي،
نعم،
بمناسبة أهل الحديث،
نعم،
أبو زرعة الرازي لما سئل عن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
قال إن الله حق والقرآن حق والرسول حق والصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين قرآنا وسنة، فمن طعن فيهم فالطعن فيه أولى وهم زنادقة. ده كلام منصوص
الله
أبي زرعة الرازي،
الله
رحمة الله تعالى عليه.
هي الجملة اللي أنا أخذها من أبي زرعة عليه رحمة الله، أن الذي يطعن على الصحابة مش بيطعن في الحديث بعد،
يطعن في الدين.
ما بيطعن في الدين، لا ليه؟ لانه هو اللي بيطعن في الصحابه على اعتبار الطعن في الحديث. طب هم نفس الصحابه اللي قالوا لنا القران،
يعني بالضبط كده. ما هو المساله في الاخر
نفس الاسناد
بتعود الى ايه في الاخر؟
نعم.
يعني الجماعه اللي هم بيسموا انفسهم بالقرانيين،
نعم،
يقول لك القران وكفى، السنه دي عباره عن رواه واحاديث احاد وممكن يغلط الراوي والكلام ده. هو النهارده السنه ما زالت كما قال يحيى بن أبي كثير وقال جماعة كثيرة من العلماء، السنة قاضية على كتاب الله. إيه معنى قاضية على كتاب الله؟ يعني الأول من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل بين خصمين. طيب النهاردة لو أنا عندي مثلا آية في كتاب الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أنا عايز أفسر الآية دي، العلماء علماء الكوفة يقولون القرء حيض،
نعم.
وعلماء الحجاز يقولون القرء طهر. ولما نفتح قواميس اللغة العربية نجد القرء هو الطهر والحيض الاثنين مع بعض من كلمات الأضداد، الكلمة اللي تفيد المعنى وتفيد عكسه أيضا. طيب أنا لو عايز دلوقتي أفصل دلوقتي ما هو المقصود من الآية؟ أقرء القرء هو حيض أم هو طهر؟ تيجي السنة تدخل. علماء الكوفة احتجوا مثلا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدماء التي تنزل منها، مش عارفة تميز ما بين الحيض والاستحاض، فقال لها دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى خلاص القرء ظهر أنه حيض. يبقى السنة هنا حينئذ لما دخلت السنة قامت فصلت لي ما بين المعنيين المختلفين. أدي معنى السنة قاضية، مش زي ما بيتصور بعض الناس أن السنة قاضية يعني مقدمة. لا،
هي اغتروا بقولهم لا أجسر أن أقول أن
ده كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولعل الإمام أحمد برضو يعني برضو ربما توقف في هذا المعنى، لكن المعنى الصحيح اللي ما فيش خلاف عليه أن السنة قاضية بمعنى هي التي تبين يعني إيه المقصود من الآية. فأنا النهاردة لما آتي على السنة والآية صار فيها قولين، طيب خلي السنة مش موجودة، ممكن آية يكون فيها أربع أقوال وخمس أقوال وست أقوال وفي آيات السنة.
يعني أظن عندنا أمر أوضح من كده، يعني قول الله عز وجل أقيموا الصلاة في كيفية الصلاة، أليس هذا نقل بالسنة؟
ما طبعا نقل بالسنة، مسألة الركوع
وآتوا الزكاة، أليس قضية النصاب
لا هم بيعملوا إيه بقى؟ يجي على الآيات الأحاديث اللي زي دي يقول لك ماشي أنا موافقك.
إيش معنى؟
ما هو دلوقتي إيش معنى؟ هو متناقض قطعا.
نعم نعم.
لكن بقية القرآن يوم يقول لك لا السنة لا عشان الراوي ده كذا وده كذا. طيب أنا عايز أقول حاجة، السنة وهي موجودة خلت الآية ممكن معناها يعني يتردد ما بين أو معنى واثنين وثلاثة. طب تصور إن ما فيش سنة والقرآن حمال ذو وجوه وأنا مضطر أفسره بالعربية لأن القرآن عربي. نعم. وما عنديش نصوص، إيه الآية الواحدة مش ممكن تحتمل 10-15 قول؟
نعم.
يبقى أنا فرقت القرآن ولا ما فرقتوش؟
فرقت.
فرقت الأمة.
نعم. نعم.
إذا كان السنة حفظها لسه فيه 3 أقوال ممكن يبقى فيه 300 قول لو ما فيش سنة.
نعم.
فهو الجماعة القرآنيين دول لا يقصدون السنة فقط، يقصدون القرآن أيضا.
أي نعم.
بس ما يعرفش يدخل على القرآن لأن هيرجم بالحجارة.
هيوصل للقرآن.
هيرجم بالحجارة لو اتكلم في القرآن.
نعم.
يرجم بالحجارة، فيقول لك السنة ويبتدي يثير عليها الشغب.
مسألة الطعن في الصحابة رضي الله عنه كما ذكرت، يعني هل هي منافقة لأهل الشيعة مثلا والروافض، فاتخاذ مسألة زعم محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطه، يعني
سبحان الله أهل السنة
أيوة
هم الذين يحبون آل بيت النبي حبا صحيحا حقيقيا.
أي صحيح،
يعني هو الحب
صلى الله
دلوقتي
نعم.
أن يكون بالغلو،
لا
مش في المسألة فيها ضوابط.
نعم.
هو النهاردة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
رضي الله عنه
لما سأله محمد ابن الحنفية
نعم.
كما في صحيح البخاري
ابنه نعم.
محمد بن الحنفية
نعم.
من غير فاطمة
أيوة.
رضي الله عنها
رضي الله.
لما يقول يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر.
نعم.
قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت له ثم أنت؟
نعم.
قال ما أنا إلا رجل من المسلمين
رضي الله عنه.
فإحنا عايزين نقول المحبة لابد أن يكون لها ضوابط شرعية، يعني نفترض مثلا رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
هل لو ذهب إلى القبر وتمسح به وتمرغ في ترابه ده احنا نوافقه على هذا؟
لا.
حد من الصحابة او الائمة الكبار يمكن ان يوافق على هذا؟ المحبة لها حدود، يعني الغلو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو عموما.
نعم.
والقرآن
نهى عن الغلو فيه خصوصا
صلى الله عليه وسلم
هم لما
قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم لا استجرينكم الشيطان انما انا عبد الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
ولو جاز ان يغلى في انسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم حقيق ان يغلى فيه لكمال صفاته
صلى الله عليه وسلم
وانه افضل البشر
صلى الله
قاطبة عليه الصلاة والسلام
صلى الله.
فاحنا عايزين نقول المحبة دائما لابد ان تكون مربوطة بالادلة الشرعية، ليس يعني انا ابين مثلا حديثا لابن عباس كيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو
صلى الله عليه وسلم.
لما ارسل ابن عباس في الحج عشان يجيب له الحصيات التي يرمي بها الجمرات
صلى الله
قال عليه الصلاة والسلام ارموا بمثل هذه اللي حصل خذف العمل زي حبة الفول.
نعم.
وإياكم والغلو فإنما أهلك من قبلكم
الغلو.
الغلو.
نعم.
طيب الإنسان اللي هيغلو في الحصوة يعمل إيه؟ هيجيب طوبة قد كده.
نعم.
حجر يقول لك لا ده عشان أعور به الشيطان ولا الكلام اللي العوام بيعملوه هناك في الحج والكلام ده. فقال حتى حبة الفول حتى حصل جمار يقول لا تغلو في مثل هذا. فأهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى يعرفون مقام آل البيت
أين؟
ويعرفون حدود المحبة الشرعية لآل البيت.
عشان كده بقول إن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى في الحب بتؤدي لمسألة الحصوية والطوبة.
نعم.
يعني سبحان الله من كلمات العجيبة الإمام مالك رحمه الله عز وجل لما الرجل قال له سأهل من بيتي قال أخشى أن تصيبك فتنة.
نعم.
أو يصيبك عذابنا. الشاهد أنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ذي الحليفة. الشاهد أنه ستصيبك فتنة أن كل اللي يخالف النبي
بغلو
صلى الله عليه وسلم تصيبه الفتنة. يفتن يفتن.
نعم.
من جهة. نعم. أو من أخرى.
نعم.
برضو عايزين نوصل لضابط في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا بنحب سيدنا الحسين وسيدنا الحسن وسيدنا علي
رضي الله عنه
وسيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء أسيادنا وتيجان بل أغلى من التيجان. نعم. على رؤوس. نعم. جميع المسلمين.
نعم.
نعم.
صحيح.
لكن حبه
حبهم فرض أكيد لازم. النبي عليه الصلاة والسلام قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا
رضي الله عنه.
رضي الله عن الحسين.
نعم.
ورضي الله عن السيد.
أي نعم.
حسن.
حسن. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد
صلى الله
ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين المسلمين.
نعم.
وسمي العام عام الجماعة.
أي نعم. العام اللي حكم فيه سيدنا
الحسن. نعم. برجاحة عقل الحسن.
نعم.
رضي الله عن حسن
رضي الله.
فإحنا عايزين نقول آل البيت لأنهم أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعدة تقول حبيب حبيبي حبيبي.
أيوه.
فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول فاطمة بضعة مني.
أيوه.
يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. إزاي يتصور أحد من أهل السنة مثلا أن يقول قولا يؤذي به فاطمة؟ لكن هؤلاء غلوا حتى نسبوا أبا بكر رضي الله عنه إلى إيذاء فاطمة ونزلوا عليه الحديث.
أعوذ بالله.
بسبب أنه ما أعطاها الميراث لما طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المسائل دي محتاجين بس يعني إيه إن شاء الله في لي معك لقاء آخر بإذن الله يكون برضو ثالثنا الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه حاولنا الوصول إليه اليوم ولكن قدر الله ما شاء فعل لكونه خارج القاهرة يعني. فإن شاء الله فعلا المسائل دي محتاجة تتسمع وتتوضح بقى بالأسانيد الصحيح وبالفهم الصحيح للدين. ليه؟ لأنها بتستغل من المبتدعة ومن الشيعة وغيرهم لتلبيس الدين على المسلمين.
نعم.
يسمعون ردودا ولكن القناعات ستكون أفضل. نعم. إذا رجعناها. نعم. بالأسانيد.
نعم.
شيخنا دلوقتي وإحنا بنقول هذا هو الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا جل جلاله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
نعم.
فالشباب الذين يرجون الله واليوم الآخر نقل السنة إليهم ونقل السيرة سيرة الرسول إليهم صلى الله عليه وسلم في صناعة شخصيتهم وتشكيل شخصيتهم في وسط هذا التغريب.
نعم.
ما الواجب على الشباب؟
نعم. الحقيقة السؤال ده سؤال مهم وجاء في وقته. إحنا عندنا أزمة ترك العمل بالنصوص.
ترك العمل.
ترك العمل بالنصوص. إزاي؟
إزاي؟
يسمع الإنسان منا الحديث.
نعم.
لا يدرب نفسه على أخذ أي شيء من الحديث. يعني متصور إن إذا جاءه الحديث مثلا في المستحبات مثلا وهي أوسع إنه مش قادر يعمله يسيبه كله. لا أنا بقول له لا يأخذ بعض الحديث لا يمر عليه حديث إلا وأخذ جزءا من الحديث.
يأخذ به كله.
فإن
لم يستطع يأخذ منه على قد ما يقدر.
بالضبط كده.
نعم.
يبقى عمل الحديث سجية. يعني كان وكيع بن الجراح.
نعم.
يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث اعملوا عن كل 200 حديث بخمسة.
نعم.
ربع العشر.
نعم.
زي ما الإنسان بيطلع الزكاة يبقى كل حديث.
نعم. نعم.
كل حديث يمر بالإنسان يدرب نفسه إيه اللي أقدر أعمله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث أبي هريرة
صلى الله
لما جاءه رجل وقال رسول الله إن لي صحابة.
نعم.
إن لي قرابة
أصلهم
ويقطعونني, ويقطعونني. أحسن إليهم ويسيئون إلي, أحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. طيب أنا الحديث ده أنا سمعته النهاردة ولي مشاكل مع أقربائي وأرحامي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلام واضح, الرجل ذكر صفات صد رد بيقول له أصلهم يقطعونني يعني يفعلون معه العكس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال إن كنت كذلك كما تقول يعني فإنما تسفهم المل, كأنك بتسففهم الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى أنا استفدت حاجتين, استفدت أن أنا وضعتهم في الرغام لما أحسنت إليهم من حيث أساءوا, زي ما الحسن البصري قال رحمة الله عليه قال إنك لن تعاقب من أساء إليك بأعظم من أن تتقي الله فيه أو أن تحسن إليه. ده الحسن كأنه واخده من هذا الحديث. الحاجة الثانية إن ربنا عز وجل جعل لي ظهيرا عليه, يعني مش هيغلبوني. وخذلك غير بعض الناس من اللي هم مش فاهمين الموضوع يقول لك أنا لو سكت هيركبوني وبعدين المرة الجاية يهينوني والمرة الجاية أنا لا, أنا لازم أبين لهم أن أنا عظمتي زرقة ولازم أبينهم أن أنا نبي قوي ومش عارفين, فلازم أوقفهم عند حدهم. طب أنت فقدت الظهير. فالنهاردة حديث زي ده لو أن أي حد وكثير ممن يسمعوننا ربما يكون بينهم مشاكل وبين قرابتهم مثلا, فأنا عايز أنفذ الحديث ده بس نفسي مش جايباني, مش جايباني ان انا اعمل
قصهم وهم يقطعونني واعطيهم ويحرمونني
على الاقل اقل حاجه اكف اذاي, اكف اذاي عنهم. يبقى انا عملت حاجه صغيره قد كده. اذا انا يعني امتثلت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولصدق وعدي في اني معي من الله ظهير يعينني عليهم, انا على طول هروح امد ايدي اليهم. انا عارف انه هيقابلني باسلوب سيء وممكن يكلح في وشي, ممكن امد ايدي ما يمدش ايدي ويقول انا اللي غلطان, انا كنت قاعد في بيتي, ايه اللي خلاني امد ايدي؟ لا, انا عايز اقول له ما يندمش. لو هو حاول انه يروح عشان يصل القرابه دي مثلا, لو هو حاول انه هو يحلم عليهم ويجهلون علي, يبقى اخذ جزء, خد حته من الحديث. الحديث ده هيمر عليه ثاني لان مش دول اخر ناس هيخصمهم ولا آخر الناس هيعمل معهم مشاكل. يبقى المرة الجاية ممكن أقول والله بعد ما أهدى كده كان المفروض يعني بدل ما أنا مديت إيدي ما مديش إيدي ما زعلش, كان المفروض المرة الجاية أنا مش هزعل خلاص. يبقى لما يمر عليه الحديث مرة أخرى, يمر عليه الموقف مرة أخرى, يمواخد جزء من الحديث, فلا يزال بقى مع هذا الحديث مرة 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 حتى يستطيع أن يأتي بالحديث كله. فأنا بقول لشباب المسلمين, بقول للمسلمين عموما يعني ما من حديث تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه يقرع سمعك إلا وتوطن نفسك على أن تفعل الحديث كما فعل الإمام أحمد بن حنبل. وأعتبر ده كمثل أخير يعني. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان من عادته أنه يتدين بالحديث, حتى روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحجام فحجمه فأعطاه أجره, فأرسل الإمام أحمد إلى الحجام فحجمه ولم يكن به حاجة إلى الحجامة فحجمه فأعطاه أجره, أراد أن يمتثل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم صلى الله عليه
وسلم. أنا عايز أقول أن نحن في مفترق الطرق, أعداؤنا لما بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ده متمشي مع مذهبهم, العدو بيشتم الرسول ما ده طبيعي, لكن الغريب جدا أن يتنكر أناسي لسنته عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. يعني بنقول مشكلة في الشباب, الشباب النهاردة اللي لابس برنيطة ترك العمامة والقلنسوة ولبس برنيطة وترك إعفاء اللحية, حلق اللحية وحلق كابوري. هذه المسايرة الشديدة جدا للغرب, بدل القميص والنظافة والطهارة والجمال لبس الديرتي هذه المتابعة الشديدة الشديدة للغرب, لدرجة أننا كنا وما زلنا نقيم المعارك على تخصير الثوب عذرة المؤمن
حتى الآن. نعم.
إلى أنصاف ساقيه ما زلنا إلى الآن. نعم. ونجد مناوشات من الصغير والكبير إزاي, وكم من آباء طردوا أولادهم من البيت وعملوا مشاكل لأن الولد أصر البنطلون على السن. فإذا بهم لما تظهر الموضة برمودة رجال ونساء طلع لنصف الساق. هذه المتابعة للغرب دون المتابعة للنبي, وهذا أمر النبي في الأصل. نعم. صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. نعم. فالحل
الإشكال
الإشكال
كله الحقيقة
هو أنا بدور على الحل وأنت بتقولي الإشكال.
نعم ما هو ما هو ما هو ده حل الإشكال.
نعم.
عايز أقول إن المسألة كلها مبنية على المحبة.
محبة النبي.
نعم عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
محبة كثير من الناس هي في الحقيقة محبة صورية.
يعني إحنا لو سألنا أي حد أنت بتحب النبي؟
أيوة لك بحبه.
موت.
ما يقدرش يقول محبوش، لأن لو قال محبوش يبقى خرج من الملة. خلاص؟ ما فيش حد يقدر يقول بأكره النبي. حتى لو كان منغمس في المعاصي الأذني. لكن إحنا عايزين ما المحبة الحقيقية. المحبة المطلوبة هي محبة الاختيار. محبة الاختيار اللي هي وردت في حديث لصحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم حاور عمر بن الخطاب حبيب ابن هشام لما حاور عمر بن الخطاب وقال عمر يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. المحبة هنا أنا عايز بس أبين لأن في بعض الناس بيخلط في مسألة المحبة. المحبة على قسمين، محبة طبع ومحبة اختيار. محبة الطبع إن أنا أحب نفسي، إن أنا أحب ابني، إن أنا أحب امرأتي، إن أنا أحب أبي أمي. خلاص. وممكن إنسان يتيم بواحد من هؤلاء، دي ما ماشية مع محبة طبيعي. الطبع محبة طبيعية. لا يلام المرء عليها إلا إذا تخطط المحبة الحدود الشرعية. بحب ابني ما رضيتش أطلع الزكاة عشان عايز أسيب للولاد فلوس مثلا، أو إن أنا بحب المرأة لدرجة إن هو إذا دعي إلى الجهاد
مثلا عشان أقعد جنبيها
مثلا إلى آخره. وإن كان
قالت له ما تنزلش
تنزل المرة دي. مع إن مسألة إن يعني مثلا يقول لا مش عايز ينزل صح عشان يقعد جنبيها، دول كلهم طفشانين.
لا 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 يقعد.
فهي محبة الاختيار دي محبة الطبع دي مش هتكلم فيها. محبة الاختيار اللي هي يسبح المرء ضد التيار، ودي في الحقيقة مش محبة. يعني خيثمة بن سليمان الأطرابلسي أحد علماء الحديث راح علشان يسمع من يوسف بن بحر أحد الأئمة، ركبوا في السفينة. المهم السفينة كان فيها قطاع طرق وبتاع، مسكوهم كتفوهم وضربوهم علقة محترم. فالمهم جاء الدور على خيثمة، ده إمام أهل الشام في الحديث. فعلي بابا بتاع الجماعة دول بيقول له اكتب أساميهم.